بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام.
نتحدث بالله عز وجل في هذه الحلقة عن أحكام القنوت. معنى القنوت يا شيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمسألة القنوت هي في اصطلاح الشارع المراد بذلك هو التعبد لله عز وجل، ومنهم من خصه بمعنى أن المراد بالقنوت هو طول القيام، وقد جاء في قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. قالوا المراد بذلك أن يطيل الرجل قيامه تعبدا لله سبحانه وتعالى، وحمل بعض العلماء هذا على أنه الدليل على فضل القيام على غيره من أعمال الصلاة، قالوا فالقيام هو أفضل من غيره، وهذا فيه نظر من جهة الإطلاق، فإن القنوت المراد به أن يقوم الإنسان قانتا لله عز وجل، وإطلاق القيام لأنه الغالب من حال الإنسان أن يكون قائما من جهة عمله وذهابه ومجيئه وصلاته كذلك، وكذلك أيضا من جهة تحدثه للناس، ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كثيرا في أقواله ما يقولون قام فينا النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا، قام فينا النبي عليه الصلاة والسلام وقال ونحو ذلك، ما يدل على أن القيام في إشارة إلى التهيؤ، وكذلك التشمير عن ساعدي الجدي والعبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى لا يحمله على أن المراد بذلك هو القيام، وأن القيام في الصلاة أفضل من غيره، بل يقال أن دل الدليل على فضل السجود كذلك وعلى فضل الركوع، ما يدل على أن المسألة فيها فاضل ومفضول بحسب الحال، ولهذا قال بعض العلماء أن السجود أفضل من جهة العمل والقيام أفضل من جهة ما فيه، باعتبار أن القيام فيه قراءة القرآن، والسجود من جهة العمل فيه خضوع لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الإنسان يضع أعلى ما فيه وأوسط ما فيه، يضع أعلى ما فيه وهو جبينه وأنفه وأوسط ما فيه وهما ركبتيه، ويضع كذلك أيضا قدمه وأسفل ما فيه يضعهما على مستوى واحد لله سبحانه وتعالى، وهذا غاية تذلل لله جل وعلا، فكان في جهة المقام والفضل السجود أفضل من غيره بالنسبة بذات العمل. أما من جهة لما في العمل فإن القيام أفضل، وذلك لتضمنه لكلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم، وهو أفضل الكلام على الإطلاق، وهذا لا إشكال فيه من جهة التفصيل. ومن جهة الفضل على جهة من جهة الإجمال يقال أن التفاضل بين السجود وغيره هو أمر نسبي، وبه يعلم أن المراد بالقنوت هو التعبد لله جل وعلا، ولهذا يقال هذا رجل قانت، يعني طائع مكثر من الطاعة والتعبد لله سبحانه وتعالى. يلحق كثير من الفقهاء هذا اللفظ بالقنوت على بعض الاستعمالات كالدعاء والتضرع لله عز وجل، أو يلحقونه مثلا على فعل معين بالإضافة كقنوت النازلة أو قنوت الوتر ونحو ذلك، أو يقال فلان قنت يعني إذا دعا. هذا أحد معاني الاصطلاح التي ورد في دليل الكتاب والسنة وليس كلها.
إذن ملخص ذلك أن بمعناه العام القنوت هو التعبد لله
عز وجل،
وما يدخل في فروعها أشياء كثيرة
بحسب القنوت.
طيب
هو بالنسبة للقنوت من جهة الأصل إذا أخذناه بالمعنى العام أن كل موضع للعبادة هو موضعها، أما إذا أخذناه بالمعنى الخاص المتعلق في ما يطلقه الفقهاء في أبواب الصيام ويطلقونه أيضا في أبواب الدعاء فله مواضع متعددة. من جهة المعنى العام إذا قلنا القنوت والمراد به هو الدعاء والتضرع لله عز وجل فله مواضع كثيرة جدا. أما من جهة هذا الباب الذي نتكلم عنه وهو المراد به الدعاء في رمضان في الصلاة فله من جهة الأصل موضعان، الموضع الأول قبل الركوع وبعده، وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، وجاء عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع، وهذا قد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث جعفر بن أبي ميمون عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قنت بعد الركوع، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود كما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كما رواه محمد بن يوسف في كتاب الآثار أنه قنت قبل الركوع، فيكون قبل الركوع وبعده كل هذا جائز. والقنوت من جهة الأصل في الصلاة مراد به الدعاء إذا جاء في كلام الفقهاء خاصة في أبواب رمضان، والأغلب أنهم يضيفونه فيقولون قنوت النازلة، وتارة يقولون أنه قنوت الوتر، وهو على هذين المعنيين محله قبل الركوع أو بعده، أيا كان فعله فإنه قد اتبع، ومن العلماء من يفضل قبله، منهم العلماء يفضل بعده، والأغلب أن يكون القنوت بعد الركوع، وهذا هو الأشهر من عمل جماهير السلف، وكذلك الأغلب من فعل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة القنوت في غير هذا، يقال أنه قد جاء عند الإمام مالك عليه رحمة الله من حديث أبي عبد الله الصنابحي عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، قال: صلى أبو بكر الصديق فدنوت منه حتى مس ثوبي ثوبه، فإذا هو يقول في الركعة الثالثة بعد القراءة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال بعض العلماء أن هذه قراءة آية بعد الفاتحة، وقال بعض العلماء أن المراد بهذا هو دعاء القنوت، وجاء هذا تأويله عن بعض السلف الصالح، والذي يظهر والله أعلم أنه ضرب من ضروب القنوت، وذلك أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى نزلت الفتنة وزاغت قلوب كثير من العرب وارتدوا عن الإسلام، فكان يكثر من هذا الدعاء أن يثبته الله عز وجل على ما هو عليه من حق وإيمان حتى يختاره الله جل وعلا. ومن جهة المواضع في الصلوات، يقال أن قنوت النازلة لا حد له، يقنط الإنسان في أي صلاة من الصلوات الفريضة، ولا أعلم فرضا من الفروض إلا وقد ورد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت فيه في النازلة، قد جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث أبي هريرة ذكر الصلوات، إلا أن الجمعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الصلاة، وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في خطبة الجمعة لما جاءه الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ثم قنت النبي عليه الصلاة والسلام بنزول المطر، ثم قالت النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون المطر حواليهم ولا عليهم، هذا ضرب من ضروب القنوت. وأما بالنسبة لقنوت الوتر فمحله كاسمه بالإضافة، وهو صلاة الوتر في آخرها: إن أوتر بواحدة في فيقنط قبل الركوع أو بعده، وإن أوتر بثلاث يكون في الأخيرة، أو أوتر مثلا في خمس أو سبع ونحو ذلك، على هذا النحو.
إذن وقته بحسب موضعه،
وقته بحسب الموضع الذي ورد فيه الدليل.
إذا كان هناك نازلة فهو بحسب النازلة. إذا كان هناك يا شيخ نازلة، هل تكون في الصلوات أو في خارج الصلوات؟
إذا كان فيه نازلة فإن القنوت يكون في الصلوات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الفجر، قنط النبي عليه الصلاة والسلام شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو الأحياء من العرب، وكذلك يدعو لبعض أصحابه كالوليد بن الوليد، قال: اللهم انجي الوليد بن الوليد، وهذا في الصحيحين وغيرهما، فيدعو الإنسان بنجاة مثلا أحد من أريد به مكيدة من المسلمين، أو مثلا إذا أراد أحد من أعداء الملة والدين أن يلحق بالأمة شيئا فإنه يدعو. ومدة هذا القنوت لا حد له، وإنما يقال إن قنت شهرا ثم توقف فإن هذا حسن، إذا كانت النازلة مثلا مستمرة وطالت في الأمة، كما هو حال الأمة في كثير من بلدان المسلمين، مثلا تعاني من الأمرين، مثلا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان يعاني المسلمون الاحتلال، فإنه لا حرج على الإنسان أن يقنط شهرا ثم بعد ذلك يستمر بدعائه العادي في السجود، يرفع يديه مثلا أدوار النوافل في قيام الليل،
يحدد بشهر
لو زاد عن ذلك شيئا يسيرا في حال استمرار النازلة، شيئا يسيرا، لكن لا يستمر حتى تنتهي النازلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف، ولو طال الكسوف وقدر لأشكل على كثير من الناس مسألة هل يعيد الصلاة يصلي مرة أخرى بعد ذلك أم لا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاته، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر إلى حال الشمس.
وهل هذا يا شيخ مطلق أو لابد من إذن الإمام في ذلك؟
وبالنسبة للقنوت لا أعلم أحدا من السلف من قيد هذا بإذن الإمام، لا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين، ولا من أتباعهم، ولا من الأئمة الأربعة بالنص، وإنما هو قول لبعض الفقهاء في مذهب الإمام أحمد وليس عليه دليل معتمد. ولهذا إذا نزلت النازلة وقام الإمام وقنت فإنه لا حرج عليه في مثل هذا واتبع. ويخرج كثير من الناس في هذه المسألة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالإغار بذكر مثلا ألفاظ معينة أو أسماء ونحو ذلك أو مثلا
السجع.
أو السجع ونحو ذلك. التكلف في هذا غير مقصود. الدعاء على الكفرة والملحدين لا حرج فيه، الدعاء لأعداء الملة والدين، كذلك الدعاء بإنجاء أناس من المسلمين بأسمائهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كما جاء في صحيح وغيرهم اللهم انجي الوليد الموليد، فإن هذا أيضا مشروع. دعاء الكفرة لا حرج، دعاء الكفرة لا حرج فيه، كان هدي السلف. ولهذا قد روى الخطيب البغدادي من حديث داود بن حسين عن الأعرج أنه قال أدركنا ما أدركنا المسلمين إلا وهم يدعون على الكفرة في رمضان، يعني يحرصون في هذا الموسم لهم يدعون في قنوت على الكفرة، رؤوس الطواغيت رؤوس الضلال المعاندين في الملة والدين. ويقسم الكفرة والمشركين في هذا على قسمين، معاندين معلنين الحرب على الإسلام فهؤلاء يدعى عليهم ولو بأسمائهم، وفئة أخرى من المشركين الذين كانوا من أهل الكفر والإلحاد ولكنهم ليسوا بمعاندين باعتبار أنهم ليسوا بمحاربين للمسلمين، فإنه حينئذ لا يسمون وإنما يدعى لهم بالهداية. ويدعى على وجه الإجمال أن الله عز وجل يحمي المسلمين وكذلك يدفع شر من به شر من أهل الزيغ والفساد من المشركين والمنافقين.
يعني ممكن يحدد الشخص
لا حرج باسمه سواء بالنجاة من المسلمين، إذا كان مثلا من المسلمين من رؤوس المسلمين من كان به مثلا
دللتم عليه قلب القليل
دللنا عليه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك من هدي السلف الصالح بالدعاء الكفرة كما في رمضان كما جاء عن الأعرج وهو من أئمة المدينة كما روى داود بن حسين عنه.
نعم هم رؤوس الطغاة.
وبالنسبة لرؤوس الطغاة يقسمون على قسمين كما تقدم الكلام عليه، أناس قد عاندوا وأعلنوا الحرب على الإسلام فهؤلاء يدعى عليهم بأسمائهم ولا حرج في ذلك، وأناس كفرة بقوا على كفرهم من غير مكيدة ولا عذاب الإسلام، وكثير من الطواغيت على هذا الحال بقوا على كفرهم ورفضوا الدخول مثلا في الإسلام ولكن ليسوا بمحاربين ولا معاندين للإسلام، فهؤلاء يدعى لهم بالهداية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهد دوسا واتي بهم. أما المعاندين المتكبرين المستهزئين الذين يعلنون الحرب على الإسلام ويستبيحون الدماء والأعراض فهذا حكمهم آخر يدعى عليهم بأسمائهم.
أليس في هذا يا شيخ شيء من الفوضى كما يقول البعض؟
ومسألة الفوضى في ذلك هذه غير منضبطة. الفوضى وجدت حتى في كثير من الألفاظ، التعدي بالدعاء في السجع، كثير من التلحين الذي وصل إلى حد الإطراب الذي لا يمكن ضبطه. مع تفقيه الناس وتعليمهم لا يكون ثمة فوضى، مع تفقيه الناس وتعليمهم. قد يشكل أيضا على هذا أن كثيرا من الناس يظن أن هذا ممن يدعى عليه باسمه أو يدعى له مثلا باسمه، ويختلف معه أن هذا ممن لا يدعى له مثلا باسمه ولا يدعى عليه باسمه ونحو ذلك، فيدخل في هذا مشارب أهواء. وقد يشكل أن كثيرا أيضا من بلدان المسلمين فيها الناس على مشارب أهواء، كل يدعو على ما يريد، هل يذن له بذلك ونحو ذلك؟ يقال أنه يجب على ولي أمر المسلمين ممن الله جل وعلا الأمر أن لا يدع فرصة لأرباب الضلال والزيغ وكذلك العناد من خلط مسائل الدين بغيرها، كذلك من رفع خسيسة مثلا أداء الله عز وجل أو أرباب البدع والضلال والزندقة أو الإلحاد أو أداء السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا لأهل العلم والصلاح والجهاد الحق في سبيل الله الذين يرفعون راية لا إله إلا الله بلا إفراط ولا تفريط.
نعم. بالنسبة لرفع اليدين يا شيخ في القنوت،
بالنسبة لرفع اليدين في القنوت قد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن عبد الله بن عباس، قد جاء عند ابن المنذر وغيره من حديث جعفر عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه كان يمد يديه ويرفعها في قنوته، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس من حديث خلاس بن عمر عن عبد الله بن عباس أنه كان يمد يديه حتى تظهر ضبعيه، وهذا إسناده لا بأس به عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وجاء عن بعضهم عن بعض السلف أنه لم يكن يرفع باعتبار عدم ثبوت الدليل. روي هذا عن أبي حاتم إمام الجرح والتعديل، وروي هذا أيضا عن ابن شهاب أنه قال لم نكن ندرك الناس أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء، ولكن يقال أنه قد جاء عمر بن الخطاب فمن فعله فلا حرج فيه. أما ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في دعاء القنوت. ولهذا قد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ عن أبي حاتم قال: قال لي أبو زرعة الرازي وهو أيضا من أئمة الجرح والتعديل، قال: أترفع يديك في القنوت؟ فقال علي رحمة الله: لا. قال: وأنت؟ قال: نعم. قال: إلى ما تذهب؟ قال: أذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود. قال: فقلت له: قد رواه ليث بن أبي سليم. قال: أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة. قال: فإنه قد رواه ابن لهيعة. قال: فتذهب إلى ماذا؟ قال: أذهب إلى حديث عبد الله بن عباس. قال: فقلت له: قد ذهب فيه عوف وقد تفرد به. قال: ثم سألني: إلى ماذا تذهب أنت؟ يعني في عدم رفعك اليدين. قال: أذهب إلى ما جاء عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء عليه الصلاة والسلام، وكان يشير عليه الصلاة والسلام بأصبعه. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك، ما يدل على أن الإنسان في دعائه لا يرفع يديه إلا فيما دل عليه الدليل. لكن لأنه قد روي عن بعض السلف في هذا كما جاء عن عمر، وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس، وما جاء عن عمر قد صحه غير واحد من الأئمة كالبيهقي عليه رحمة الله، وقال به جماعة كالإمام أحمد عليه رحمة الله، فإنه سئل عن ذلك عن رفع اليدين في الصلاة فقال: يعجبني، يعني رفع اليدين. وكذلك أيضا قد جاء عن بعض الفقهاء من فقهاء مكة أنه قال بذلك، وكذلك بعض الفقهاء من فقهاء الشام.
إذن نلخص هذا الأمر أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يستحب،
لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو أشار بأصبعه مثلا كما جاء عن بعض السلف، يعني مثلا يقبض يديه مثلا ثم يشير بأصبعه أو رفع يديه
في حتى لو كان خلف الإمام، يعني من كان يعني ما يرفع يديه
حتى لو كان خلف الإمام
لا يرفع يديه.
الأمر في ذلك ساعة،
الأمر في هذا واسع.
أي نعم، سواء رفع يديه أو لم يرفع يديه، أن رفع يديه هو أقرب، وإن لم يرفع يديه فهو أيضا على اتباع دليل أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. وذلك أنه قد تقدم معنا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنط في رمضان أصلا مع أصحابه، فكيف نقول أنه رفع اليدين؟ وإنما جاء هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب الشيخ، بالنسبة لآخر نقطة وهي الترتيل مثل القرآن تمام، فهل ثبت في هذا شيء؟ وما هو حكمه؟ هل هو على الكراهة أم الاستحباب أم هو مباح للناس؟
هو كثير من الأذكار والأدعية والعبادات جاء التلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها من غير بيان لحالها. والأصل في ذلك أنها تقال من غير قدر زائد، ولو وردت على غير هذا القدر لدل الدليل عليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتب القرآن بل يحث على ذلك، قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولما دل الدليل على هذا ولم يدل على غيره مع وروده والإكثار منه، دل على أن خروجه عن هذا النسب مخالف للأصل. مثل الأذان، الإقامة ترتيلها وتمديدها وصل إلى درجة التمطيط، وهذا قد حكم فيه بعض السلف بأنه بدعة. لهذا قد جاء عند ابن المنذر من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قد دخل مسجدا وفيه المؤذن يؤذن وهو يتغنى به، فخرج قال: أخرج بنا من هذه البدعة. وكذلك أيضا في مسألة الدعاء، الأولى ألا يخرج عن نسقه المعتاد، ولو جرى من غير تكلف من الإنسان مثلا سجع مثلا أو جرى عليه من غير تكلف مثلا ذكر بعض العبارات بصوت مثلا من غير إطراب ونحو ذلك، أو تغني مثلا أو مبالغة في خروجه عن صوت المعتاد، فإنه لا حرج في ذلك، يكون شريطة على ليكون بلا تكلف. أما من يشاهد عند كثير من الناس أنه يجعله متلوا كحال قراءة القرآن أو كحال ما يترنى به الناس من الأناشيد والأشعار، ما ينبغي ألا يكون هذا، لأن هذا في ظاهر الأمر أنه لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان لم يرد مع ورود النقل فيه في مسألة الأذان وآكد كذلك في مسألة الأدعية، دل على بقائه على ما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم في علمكم نفع بهم السلام والسلام. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.